بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد البخاري بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب مسجد بيت المقدس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، باب كراهية صيام الجمعة منفردا. حديث جابر عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. أخرجه البخاري في كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. أخرجه البخاري في كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث في الباب الأول، باب النهي عن الصوم، عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ساق المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديثين اثنين. الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأما الأول بحديث عمر قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وحديث أبي سعيد مختصرا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ساقه مختصرا، وقد أشار إلى حذف بعض ما لا علاقة له بالباب، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. وقد جاء عند البخاري عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. والحاصل في هذه الأحاديث جميعها الدلالة على تحريم صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإنه يحرم صومهما مطلقا، سواء كان هذا الصوم كفارة أو قضاء أو نذرا، هذه كلها واجبات، فلا يجوز الصوم لهذين اليومين. ومن باب أولى التطوع، فلا يجوز للمسلم ويحرم عليه أن يصوم يومي العيدين. وكذلك من كان عليه هدي ولم يجده، ولم يكن صام قبل الوقوف بعرفة، فإنه يصوم يوم التشريق لا يجوز له أن يدخل يوم النحر معها فيقول أستغل الفرصة، لأن الله يقول صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته، والثلاثة الأيام هي أيام التشريق 11 و12 و13 على خلاف أيام التشريق، والصحيح وهذا أنها 11 و12 و13، فيصوم هذه 3 الأيام و7 إذا رجع، ولا يجوز له أن يصوم معها يوم النحر. وفي قوله رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم، يوم برفع يوم على أنه خبر لمبتدأ تأخيره أحدهما يوم فطركم، والثاني يوم النحر. والعلة في ذلك فيهما جميعا أنه في الأول فيه بيان فصل الصوم وإظهار إتمامه وإكمال الشهر، وإتمام الصوم وإكماله وإظهار تمام الشهر لا يكون إلا بحد فاصل ظاهر للناس أجمعين، وحده حد الصيام، وفصله وإظهاره عن الفطر وإظهار الفطر عنه يكون بإظهار فطر اليوم الذي بعده، وهو اليوم الأول من شوال يوم العيد. وأما ما يتعلق بعيد الأضحى فإنه قد جاء بيان العلية فيه، جاء بيان العلة وهو قوله واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، فبين رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث العلة في هذا، وهي أنه لأجل النسك والمراد به الذبح، فإن النسك في لغة العرب هو الذبح، والنسيكة هي الذبيحة، كما جاء ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن حجرة رضي الله تعالى عنه حينما آذته هوام رأسه فقال ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، فهل تجد نسيكة؟ وفي لفظ آخر نسك نسيكة يعني اذبح ذبيحة، فالنسك هو الذبيحة. وقول الله جل وعلا من صيام أو صدقة أو نسك، فدل على أن النسك هو الذبيحة وهو معروف في لغة العرب. فقوله لأجل هذا قال وأما اليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي لأجل النسك المتقرب بذبحه إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ليؤكل منه. ولو شرع الصوم لم يكن لمشروعية النسك والذبح للأضاحي في هذا اليوم معنى، فإن الله جل وعلا يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فهذا يوم أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى، فلا يجوز صوم هذين اليومين بحال من الأحوال، لا في قضاء واجب ولا في أداء واجب من نذر ونحوه أو كفارة، ومن باب أولى التطوع فلا يجوز أن يتطوع بهما فإنه يحرم صومهما. وقد جاء أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند البخاري قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني، لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. الله أكبر، وكم يتعدى الناس في هذا الزمن فتسافر المرأة من غير زوج من غير ولي، وهذا لا يجوز لها، عاصية لله ولرسوله معرضة نفسها للفتن، وهكذا كل من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، فكم قد اعتدي على بعض النساء وربما حصلت المواقف الحرجة وحصل عليها ما حصل، افرض أن الطيارة اختطفت أو الباص أو الناقلة انقلبت ومات الرجال والنساء سويا، أين محرمها؟ هذه مصيبة عظيمة. والآن النساء في هذا العصر تفلتت، والرجال كثير منهم ضعف، والدعايات ل لخروج النساء وتفلتهن كثيرة، والدعوة إلى وقورهن بالبيوت، قرارهن بالبيوت وعدم التبرج، ليست بشيء مقابل الهجمة الشرسة على المرأة، ويزعمون أن هذا تحررا لها وأنه أخذ لحقها وكأنها قد هدمت في دين الإسلام. وما علم هؤلاء المساكين أن الزوج معها كالراعي يرعى إبله وخيله وغنمه حتى لا يفترسك الذئاب، وشياطين الإنس موجودون والشيطان حاضر والنفس تزود. فينبغي للمرأة أن تتقي الله جل وعلا ولا تكون خراجة ولاجة ولا تخرج إلا في حدود، والسوق يفي عنه إلا الحمد الرجل، وإذا كان لا يعرف يكتب له. ولكن النساء هن راغبات في هذا الزمن مع بعض القوامة وكثرة الداعي وكثرة المزينات، نسأل الله الإعانة لنا ولكم على أنفسنا جميعا. فالشاهد يقول: فأعجبني لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، هذا هو الشاهد، ولا صلاة حتى تطلع بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فالشاهد أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت أربعة من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني، كل الأربعة أعجبنا، وذلك لما فيها من الأحكام التي قد يحصل التساهل فيها. فأولها سفر المرأة، وثانيها التساهل في الصوم، وثالثها التساهل في الصلاة. وبعض الناس يتطوع ويظن أن هذا من الخير، هذا ليس من الخير، ما دام في وقت النهي فهو محرم. وقد رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في سنن البيهقي بسند صحيح رجلا يصلي بعد الفجر، فجبذه وقال له: اجلس. فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني كأنما يعتذر على أمره رضي الله عنه. فقال: لا، لكن يعذبك على مخالفتك السنة. والصلاة ما حد يعترض عليك تصلي، لكن إذا جاء وقتها صلي ما شئت. نحن ما نتكلم على هذا، فلا تعترض علي به. أيعذبني الله على الصلاة؟ بعض الناس يظن أنه عنده حجة، فهذا قلبها فقال: يعذب الله على الصلاة؟ قال: لا، هو على الصلاة يعذب، الصلاة فعل خير، عمل خير، عمل بر، الله ما يعذب على الخير والبر، لكنه إذا كان في غير وقت فهو غير مقبول. فلو تعمد إنسان أن يصلي صلاة الفريضة الظهر قبل وقتها أيقبل منه؟ ما يقبل منه، إذا تعمد فإنه يأتي وتبقى في ذمته. فهكذا الصلاة هنا في غير وقتها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في أوقات النهي. وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة: أولها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس في درجه، وعند الاستواء إلى الزوال لا، في جمعة فجائز لا جدل، إلى آخره. فالشاهد أن بعد صلاة الصبح الصلاة محرمة إلا ركعتي الصبح، فإنها مستثنى من ذلك، إلا ركعتي الصبح، سنة الصبح، من فاتته السنة جاء والجماعة قائمة فإنه يجوز له، لما صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي سنة الصبح بعد الصلاة فقال: الصبح أربعة، يعني تصلي أربع ركعات الفجر؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني سنة الصبح. فأقره صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الناظم: وإنت فتراتبة الفجر فلا مانع بعد الفرض من أن تفعله، إذا كانت الراتبة فاتت فلا بأس أن تصليها، وأما النفل المطلق فلا يجوز، محرم. ثم قال بعد ذلك: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، وذلك لما فيها من الطاعة، لأن شد الرحل المسجد الحرام محله زيارة البيت، طواف البيت العتيق، أداء الحج والعمرة، والصلاة فيه بألف صلاة، كذلك بمئة ألف صلاة، كذلك شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وكذلك شد الرحل إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، مسجد إيريا بفلسطين، فإن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه. فهذه المساجد يشرع شد الرحل لها، تعد العدة والزاد والراحلة وتركب إليها، لأن السفر إليها طاعة. وأما ما عداها من المساجد الأمكنة فلا يجوز شد الرحل إليها. وأما الباب الآخر الحديث الآخر هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إليه فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه الاثنين فقال فوافق ذلك اليوم يوم عيد فقال له ابن عمر أمر الله تبارك وتعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم يوم العيد. هذا الحديث قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من وجوه متعددة وقد جاءت الروايات أيضا عنه على أشكال مختلفة وكأنه والله أعلم سئله أو سئل عنه في عدة مواطن وعدة مرات فهذا محمول على التعدد كما يظهر من روايات العلم عند الله تبارك وتعالى. فقد جاء عند الشيخين والإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا أن كريمة بنت سيرين رحمها الله سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذلك حينما جعلت على نفسها أن تصوم كل أربعاء فوافق الأربعاء مرة من المرات يوم النحر فجاءت تسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لها رضي الله عنه أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر وعن صوم يوم العيد. وقد جاء عنه أنه سأله رجل وقد جاء عنه أيضا أنه سأله رجل بمنى وهو يمشي ولا مانع من حمله على التعدد فإن المفتي والعالم قد يسأل عن المسألة الواحدة عدة مرات فيحمل هذا على التعدد فكريمة سألته مرة والذي بمنى سأله أخرى والثالث سأله مرة ثالثة وهكذا لا مانع أن يحمل على تعدد السائلين. ولم يفسر العيد هنا في هذه الرواية وإنما قال فوافق يوم عيد وقد جاء في الروايات الأخرى مفسرا كما عند البخاري وغيره بأنه عيد النحر حيث جاء فوافق يوم النحر عند البخاري وغيره فوافق يوم النحر عندنا هنا فوافق يوم عيد. فهذا الحديث قال فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن الله أمر بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم وهذا تورع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يقع بالفتيا بشيء في الفتيا بشيء لم يقل لهم لا يجوز الصيام ولم يقل لهم سقط الصيام عنكم لهذا اليوم ما دمتم قد عينتموه. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة أقوال كثيرة متعددة وأحسن ما حمل عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما أراد في ذلك والعلم عند الله أنه يجوز لك أن تؤخر يومك الذي نذرت إلى يوم آخر إذا وافق يوم العيد فتكون حينئذ قد عملت بالدليلين معا الوفاء بالنذر من نذر أن يطيع الله فليطعه قول جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلو نذر إنسان أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين يوم العيد عيد الفطر أو عيد النحر فإننا نقول له تقضيه في اثنين قادم تقضيه في اثنين قادم أما هذا الاثنين فلا يصلح الصيام فيه لأنه قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيكون قد جمع بين الأمرين وعمل بالدليلين معا فعمل بالوفاء بالنذر وعمل بترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصوم. وأما صيام يوم الجمعة منفردا نعم
باب كراهة صيام الجمعة منفردا حديث جابر عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة.
نعم، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. وكراهة المراد بها التحريم. وفي معنى هذين الحديثين أيضا حديث الجويرية، وهو غير متفق عليه في البخاري، فإن البخاري قد خرج من حديث الجويرية أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: أفتصومين غدا؟ يعني السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. وفي لفظ: فأفطري إذا. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار فأفطرت رضي الله تعالى عنها. فهو في معنى هذين الحديثين، لكن المصنف اقتصر عليهما لكونهما متفق عليهما، كل واحد منهما متفق عليه. وأما حديث الجويرية فانفرد به البخاري رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث جميعا فيها النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا. فأما حديث جابر فالنهي فيه مطلق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم، مطلق لم يقيده بشيء. محمد بن عباد سأل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استصغر يوم بدر وحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أحد، حرم 11 غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديثه، سأله محمد بن عباد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة يوم الجمعة؟ قال: نعم. فالنهي هنا مطلق. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن النهي فيه مقيد، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن. وهذا أحد الألفاظ عند البخاري، وإلا أكثر الروايات في البخاري: لا يصوم، ولكنه هنا جاء بلفظ التوكيد: لا يصومن. فقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما أو بعده، يوما قبله أو بعده، والتقدير إلا أن يصوم يوما، فهو منصوب على المفعولية والعامل فيه محذوف، منصوب على المفعولية والعامل فيه محذوف، فهو مفعول به، أي إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. حديث جابر فيه النهي مطلق، وحديث أبي هريرة التقييد فيه ظاهر، وحديث جويرية رضي الله تعالى عنها عند البخاري التقييد فيه أظهر وأظهر، التقييد فيه أظهر وأظهر، فإنه قال لها: أصمت أمسي؟ قالت: لا. وأمس هو الخميس. أتصومين غدا؟ وغدا هو السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا في الحقيقة قبل أن ندخل إلى يوم الجمعة أصرح دليل في أنه يجوز صيام يوم السبت تطوعا إذا أضيف إلى غيره، يجوز صوم يوم السبت تطوعا، وأن الحديث الذي فيه لا تصوم يوم السبت إلا بمفترض عليكم حديث منكر، منكر المتن، فإن هذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح. أصمت أمس؟ قالت: لا. أتصومين غدا؟ غدا ما هو بعد الجمعة؟ السبت، بعد الجمعة السبت. وهل هذا كان في فرض؟ ليس في فرض، وفي نفل. جويرية رضي الله عنها كانت متنفلة، تنفلت في يوم الجمعة تطوعا، قال: صمت أمس؟ يعني يوم الخميس قبله. قالت: لا. تصومين غدا؟ يعني السبت. قالت: لا. قال: فأفطري أو فأفطري إذن. وهذا الصيام صيام نفل كله، فدل ذلك على أن يوم السبت يصام. وهذا الحديث أصح من الحديث الآخر، والحديث الآخر منكر لأنه يقول: إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث ترونه بالافتراض ولا بالنفل؟ في النفل، في التطوع، فهو حديث صحيح يدل على نكارة ذلك الحديث، وعلى أحسن أحوال ذلك الحديث يحمل على الإفراد، على أحسن الأحوال، وإلا فذهب طائفة من أهل العلم والتحقيق إلى أنه حديث منكر مردود بهذا الحديث، والشاهد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فأفطري فأفطري. فالنهي المطلق الذي جاء في حديث جابر مقيد ومخصص بما إذا كان الصيام ليوم الجمعة بوحده لوحده منفردا فإنه لا يجوز التطوع به، أما إذا خرج عن الإفراد فسبق بيوم قبله أو يوم بعده أو بهما معا يوم قبله ويوم بعده فلا بأس من صيامه، لا بأس من صيامه. مثال ذلك لو كان للإنسان 3 أيام من كل شهر وما صامها في 13 و14 و15 وقال أنا أصوم يومين يوم العطلة الخميس والجمعة والسبت سهل عليه، يوم واحد في أيام الدوام سهل عليه، لا بأس يصوم الخميس ويصوم الجمعة ويصوم معه إيش؟ يصوم معه يوم السبت، فلا بأس بذلك إذا كانت في أثناء صيام يوم قبلها ويوم بعدها بعد الجمعة فلا بأس بذلك. كذلك لمن كان يصوم الأيام البيض أيضا فوافق 13 أو 14 أو 15 يوم الجمعة فلا بأس بصيامه لأنه مع غيره، أو من كانت له عادة بصيام يوم وإفطار يوم فوافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة فلا بأس بذلك، أو كان ذا سبب كأن يكون يوم عاشوراء فلا بأس بذلك، أو كان ذا سبب كأن يكون يوم عرفة فلا بأس بذلك. فمن كانت له عادة بصيام يوم عرفة فإنه يصوم يوم الجمعة منفردا، من كانت له عادة بصيام يوم عاشوراء فإنه يصوم يوم الجمعة منفردا، وأما إذا أضافه إلى غيره قبله أو بعده أو قبله وبعده فهذا أظهر وأظهر في الجواز ولله الحمد. ولعلنا نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.